لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا الحديث فيه اشتراط الولي في نكاح المرأة، لا بد أن يكون لها ولي يعقد نكاحها ولا تعقد لنفسها، ولا توكل من يعقد لها، ليس هذا إليها، إنما هذا إلى وليها، ووليها هو أقرب العصبة إليها من أبنائها وأبناء أبنائها وأبيها وجدها وأعمامها وبني إخوتها وبني أعمامها، على الترتيب، على الترتيب في الولاية. المهم أنه لابد من ولي من عصبتها يتولى العقد عليها في الزواج. فإن نكحت بدون ولي فنكاحها باطل، والباطل لا يترتب عليه أحكام النكاح، لكن إن أصابها بهذا العقد هذا شبهة يدرأ بها عنها الحد، يكون هذا العقد شبهة تدرأ عنها الحد. وإذا حملت فحملها يلحق بها ولا يلحق بالذي نكحها، لأنه بغير عقد صحيح، يكون ابنها يرثها وترثه بموجب الولادة. هكذا لا بد من الولي في عقد النكاح على المرأة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.
نعم، المرأة لا تزوج إلا بإذنها، لا تزوج إلا برضاها وأخذ إذنها إذا كانت قد بلغت، إذا كانت قد بلغت فإنها لا تزوج إلا برضاها وموافقتها. فإن كانت أيما، يعني ثيبا، سبق لها أن تزوجت، فلا بد أن تتكلم بالإذن. وإن كانت بكرا لم يسبق لها أن تزوجت وهي قد بلغت فإنها تستأذن، فإن أبت فإنها لا تجبر، وإن أذنت بالقول هذا واضح لا، وإن سكتت، يمكن بعض الشابات تستحي، فإذا سكتت ولم تعارض فهذا إذن منها، إذنها صماتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصغيرة التي لم تبلغ فإنها لا تزوج إلا الأب، فالأب له أن يزوج ابنته وإن كانت صغيرة، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين وليس لها إذن، لكن أبوها يتولى ذلك. وأما بقية الأولياء فلا يعقدون عليها إلا بعد أن تبلغ وتأذن بذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
هذا كالذي قبله أن المرأة لا تزوج إجبارا، لا تزوج إجبارا عليها، لا بد من إذنها. إذا كانت ثيبا فإنها تنطق بالإذن، لا بد أن تأذن بالقول الذي يسمع ويفهم. وإن كانت يعني قد بلغت وهي بكر، الغالب أنها تستحي، فإن عارضت بالقول لم تزوج، وإن سكتت هذا دليل على رضاها، إذنها سكوتها، إذنها صماتها، لأنها لو كانت لا تراب لعارضت وتكلمت. المهم أنها لا تزوج إلا بإذنها أو ما يدل على إذنها، ولا تجبر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
لا تزوج المرأة المرأة، يعني لا تتولى عقدها، ولو كانت أمها لا تعقد لابنتها أو قريبتها، لا تعقد لها. المرأة لا تزوج المرأة، لأن المرأة بحاجة إلى ولاية، إلى من يتولاها، فكيف تتولى غيرها؟ لا بد لها من ولي رشيد. فإذا زوجت نفسها فزواجها باطل، أو زوجتها امرأة قريبة لها كأمها أو أختها فزواجها باطل، لأنه بدون ولي، لأنه لا ولاية للمرأة على المرأة، لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها، فكيف تتولى على غيرها؟ نعم.
وعن نافع عن ابن
وإذا حصل خصومة وتعارضوا الأولياء ولم يتفقوا، فإنها تنتقل الولاية إلى السلطان، إلى ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي يعقد لها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي، يعني اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
نعم. الشغار، الشغور في اللغة هو الخلو، خلو المكان، يقال مكان شاغر، يعني وظيفة شاغرة، يعني خالي، هذا هو في اللغة. أما الشغار في النكاح فهو أن تجعل المرأة بدل المرأة بدون صداق، بدون صداق، وهم يسمون بالبدل، مرأة بدل مرأة، يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، فهذا لا يجوز، وهو نكاح باطل، لأنه قد يحيف في حقها، وأيضا هي لم تأذن بهذا. فهذا إن كان بلا مهر امرأة بدل امرأة فهو باطل بالإجماع، وهو نكاح الشغار. وإن كان فيه مهر يليق بمثلها كل واحدة لها مهر، هذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يلحقه بالشغار ويقول ما يجوز ولو كان بمهر، منهم لعموم الحديث، ومنهم من يقول إذا كان فيه مهر فلا ضرر على المرأة، لأن الملاحظ في الشغار والمنع منه هو المحافظة على حق المرأة، فإذا أعطيت مهرها فإنه قد حصل لها مقصودها ولا ضرر عليها فيصححه. ولكن من العلماء من يقول هو باطل أيضا وإن كان فيه مهر، لأنه لا يخلو من حيف ولا يخلو من إجحاف في حق المرأة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال.
نعم، الإرسال هو أن يكون من رواية تابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويسقط منه الصحابي، هذا المرسل، وهو علة في سند الحديث. ولكن هذا الحديث، هذا الحديث، نعم،
أن جارية بكرا
أن جارية بكرة بكرا يعني صغيرة لم يسبق لها أن تزوجت، زوجها أبوها بغير رضاها، أجبرها، تقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسخ نكاحها لأنه بغير رضاها، فدل على أنه لا بد من رضا، وأن أباها لا يجبرها إذا كانت قد بلغت. أما الصغيرة فلأبيها أن يختار لها الولي الزوج الصالح ويزوجها، لأنها ما تعرف مصالحها، فلأبيها خاصة دون بقية الأولياء أن يزوجها وهي صغيرة، لأن أبا بكر زوج عائشة وهي بنت 6 سنين وليس لها إذن في ذاك الوقت، صغيرة. فهذا دليل على أن الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ ويختار لها، اختار لها الزوج الصالح. وأما الكبيرة فلا بد من إذنها صريحا وموافقتها. نعم. والآن يأخذون توقيع النساء، الآن الذين يتولون عقود الأنكحة يأخذون توقيعات النساء وموافقتهن، وهذا لا شك أنه أسد وأثبت. نعم.
وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
إذا توارد على المرأة عقدان من وليين لها من أوليائها، واحد زوجها رجلا والآخر زوجها رجلا آخر بحكم الولاية، ننظر للأول، يصير زواج الثاني باطل لأنه زوجها وهي في عصمة الزوج، فهي للزوج الأول. نعم. ويلغو العقد الثاني. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان.
أما المملوك، العبد المملوك وليه مالكه سيده يزوجه، هو الذي يزوجه ولا يعقد لنفسه لأنه مملوك. ومن جملة ملكيته أنه لا يتصرف لنفسه وإنما يتصرف لسيده، فسيده هو وليه، يزوج مماليكه ولا يزوجون أنفسهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
نعم، الله جل وعلا قال في المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين، بين الأختين، فلا يجوز أن يتزوج أختين، يجمع أختين في عصمته. وأن تجمعوا يعني يحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، هذا في القرآن. وجاءت السنة بزيادة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، وهو هذا: أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا ليس في القرآن، وإنما هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلا يجمع بين المرأة وقريبتها، لا بينها وبين أختها، وهذا في القرآن، ولا بينها وبين عمتها أو بينها وبين خالتها، وهذا في السنة الصحيحة. وذلك لأن النساء بينهن غيرة، يحدث هذا القطيعة، فإذا زوجت على قريبتها صار بينهن قطيعة في الرحم، لما بين النساء في طبيعتهن من النفرة من الضرات، تنفر من ضرتها، فإذا كانت هذه الضرة قريبة لها صارت قطيعة رحم. والشارع جاء بمنع الوسائل التي تؤدي إلى الحرام، هذا الزواج يؤدي إلى القطيعة، تزوج المرأة على قريبتها، أختها أو عمتها أو خالتها، يؤدي إلى القطيعة. فالوسائل لها حكم الغايات، هذا باطل، هذا نكاح باطل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.